بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث الرابع والأربعون بعد المئة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا صبيانكم عند فحمة العشاء وإياكم والثمر بعد هدأة الرجل، فإنكم لا تدرون ما يبث الله من خلقه، فأغلقوا الأبواب وأطفئوا المصباح وأكفئوا الإناء وأوكئوا السقاء.
بنحوه في صحيح مسلم: أو كفوا صبيانكم عند فحمة العشاء، واغلق بابك واذكر اسم الله، خمر إناءك واذكر اسم الله. ففيه فضيلة كف الأبواب، كف الأقفال، هو أن الشياطين تنتشر عند غروب الشمس، ورب صبي لا يأبه له ويلعب في وقت غروب الشمس يصاب بصرع، يصاب كذلك بمرض. بينما لو أنه كف كان عملا بهذا الدليل كانت سلامة بإذن الله. كفوا صبيانكم وإغلاق الأبواب، إذا ترك الباب مفتوحا قد تدخل الهواء ويدخل العدو ويدخل، وحتى عملا بالدليل، فضيلة ذلك من عمل العمل بالدليل. نعم. وخمر الإناء، إذا ترك الإناء بدون تغطية عليه بدون غطاء مفتوحا تأتي الوزغة والفأرة تقع فيه. واذكر اسم الله، وفي ذكر اسم الله سد للشيطان عن أن يدخل البيت أو أن يقع في شيء من شؤون البيت. وقوله اذكر اسم الله على كل هذه الشؤون: دخولك بيتك، تخمر الإناء بسم الله، وغطي الإناء بسم الله، وكسك غطيه كذا غطيه، هذا إيكاوة، هذا فتحه وهذا وكاوة، وهكذا. ففيه التسمية على شؤون كثيرة وفضيلتها وفيها أجر عظيم. ولا تدرون ما يبث الله من خلقه، أي إذا هدأت فحمة العشاء وإياكم السمر بعد هدأة الرجل، أي بعد هدوء الناس وبعد صلاة العشاء، إياكم السمر وإياكم التجولات، فإن في ذلك الحين تنتشر الهوام والدواب والوحوش، ما تدرون ما الذي يبثه الله في الأرض تصابون به. واطفئوا المصباح، والمصابيح كانت على غير هذه المصابيح، ولكن حتى هذا فالنوم مع ظلمة أهدى وأريح للبصر والهدوء. نعم. جعلنا ليل لباسا. وإذا تركت المصابيح الأول بغير إطفاء تأتي الفأرة فتضع الفتيلة، يعني شيء في الفتيلة، ثم تحرق على البيت بيتا كما جاء في الحديث. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء المصباح عند النوم. واطفئوا المصباح واكفئوا الإناء وأوكي السقاء، الإناء الذي فيه ماء لو أبقيته تأتي الهواء وتلتمس ماء تقع فيه، لكن اكفئه وادبسه غطه نكسه، وهكذا. هذه آداب علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان معها غطاء يغطى، وإن لم يكن معها غطاء يكفى ويطرح ويكون على فمه، ما يبقى مفتوح، فإنه ينزل في ليلة من الليالي بلاء لا يدري ما يكون في ذلك تلك الآنية، بينما إذا كانت مكفأة ما يصيبها بإذن الله خطا.
عن أبي هريرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذ الرفيقة ووضعهما وضع الرفيقة، فإذا عادا فلما صلى وضعهما على فخذيه واحدا هنا وواحدا هنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فجئته فقلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: لا، فبرقت برقة، فقال: الحقا بأمكما. فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخل إلى أمهما.
كان يحب حسن بن حسين، وكان يقال ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انهم ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. قال حسن حسين سيد شباب اهل الجنة، سيد شباب. وكانا يلعبان على اذا سجد يرتحلانه، يقفزون على ظهره، على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة من المرات جاء الحسن أو الحسين وهو ساجد، فطلع فوق ظهره، فبقي ساجد ما يريد أن يبعده، يعني سقطه. فأطال. قال يا رسول الله أطالت حتى خشينا عليك. قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن نزعجه يعني أنا ملقيه. إن ابني هذا ارتحلني. نعم. وهذا ثابت. وفي هذا الحديث إذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. وهكذا مرة أتوه يخطب. جملتهما أمهما وأتيا وهو يخطب. ويمشي يمشيان يعثران بين الناس يطيح. تعرف الولد يمشي هكذا يطيح. فنزل من على المنبر وأخذهما وأخذهما إليه. قال صدق الله إنما أموالكم أولادكم فتنة. إذ رفع رأسه وأخذ بيده من خلفه أخذا رقيقا ما يريد رفيقا ما يريد يرجم به أو يبعده حتى يسقط. إذا رفع أخذه قليل حتى ينزله وضعا رفيقا فإذا عاد عاد كل ما تجده يقفز عليه على ظهره. فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد عاد الحسن والحسين عاد على يعني كما كان وضعهم على فخذيه واحدا هنا وواحد هنا ويصلي. شوف من العدل حتى لو أنه وضع واحد ترك واحد لغضب ربما حزن في نفسه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فجئته فقلت يا رسول الله ألا أذهب بهما لهم. معناه أنه قد ربما في صلاته حصلت منه عدة حركات هذا يدل على أن الحركة ما تبطل الصلاة الإطلاق. قال لا فبرقت برقة برقة فقال الحق بأمكما أي في ضوء في حصل ضوء. قال الحق بأمهما في حالة الظلمة بقي عنده فما زال يمشيان في ضوئها حتى دخل إلى أمهما. هي فضيلة الحسن الحسين. والحقيقة أن قتلة الحسين ارتكبوا إجراما عظيما لكن أجرم الآخرون هم الرافض لهذا الغلو وهذه المبالغة واتخذوا ذلك ذريعة للطعن في الدين.
قال عن عبد الله بن عمر قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.
هذا الذي يعرف أنه فيه كلام مرضي في تحقيق إصلاح المجتمع فأن يدخل صاحب القلب المخموم واللسان الصادق ولكن هنا يحكم عليه بالصحة. ومعنى كل قلب مخموم كل مخموم القلب أي صدوق اللسان. قال اللسان نعرفه مخموم القلب. قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا تفسير للمخموم. فمن كان قلبه تقي نقي ما فيه بغي ولا غل ولا حسد فهذه فضيلة له إذا اجتمعت ما صدق اللسان هنيئا له.
عن ابن عمر مرفوعا كم من جار متعلق بجاره يقول يا ربي سل هذا لما أغلق بأنه أني بابه ومنعني فضله.
الله المستعان. يعني يشكوه عند الله يوم القيامة سل هذا لما منعني فضله الحاجات الزائدة الذي لا حاجة له بها وقد يكون محتاجا. وهكذا أغلق عني بابه لي حق عليه في زيارته ولي حق أن أدخل عليه. فبعض الناس تجاوره السنين ما يعرفك ولا تعرفه وبعض الناس مجورته مثل العسل يعني كأنك تعيش معه في يعني ما في صداقة تعيش معه في صداقة وأخوة. ولهذا كانت خيانة الجار من أسوأ ما يكون. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه غشمه وظلمه وخيانته ونظر إلى محارمه والإفساد في أولاده أو في نسائه. يعني تجاوره وتأمن أنه جارك وأنك آمن لبدي إلا هو يعني مع المغازلة للبنات مع المغازلة للأولاد الأطفال كذا والفتنة. هذا لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن ثلاثة. طيب وذكروا في هذا المجال أن رجلا أراد أن يبيع داره فجعل ثمنه أضعاف ما كان أضعاف القيمة. قال لا دارك لا يكون إلا بنصف هذه القيمة. داري بنصف القيمة وجاري وأبيع مجورة جاري بنصف القيمة يعني مجورة ليس بالسهل أن أفارقها. فعلم جاره بذلك فسأل عن دينه الذي من أجله أراد أن يبيع الدار فقضى دينه. والأصل من هذا أيضا أحدهم داره برخص قالوا ذا ركعني ينبغي أن يكون أغلى من ذلك. فقال يعني أنشأ أبياتا قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينقص. فقلت لهم كف الملامة إنها بجيرانها تغلى الديار وترخص. هذا ما استفدناه من إصلاح المجتمع للبيحاني رحمه الله.
عن سلمة بن الأكوع قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأيناه أن قد أتى بابا من الكبائر.
في ذم اللعن ليس المسبب اللعان للطعام الفاحش والبذيء. في ذم اللعن لا يتعود الإنسان على السب واللعن يكون لعانا طعانا. ولهذا كانوا إذا رأى إنسان يلعن أخاه قالوا أتى بابا من باب الكبائر. فيتعود الإنسان ويعود أهله وأولاده على كف اللسان عن السباب والشتام واللعن، وعلى قول الحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن.
قال عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيه في النار.
وهذا حديث عظيم، هذا في الصحيح. العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في شيء منهما عذبته، يعني فيه أن المتكبر معرض للنار. وهكذا أيضا من يكون في ذلك مغرور متعزز بغير في غير منازله وسبله الصحيحة. العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في شيء العظمة، جاءت في لغة العظمة، في شيء منهما عذبته ألقيته في النار، أليس في جهنم مثل المتكبرين؟ يحشر المتكبرون على سورة الذر يوم القيامة، كلهم الله على سورة الذر يطعهم الناس بأقدامهم.
الذر.
الذر. الذر.